الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ رحمه الله: بل خلق الله تعالى الخلق ليعبدوه عز وجل بما شرعه على ألسنة رسله وأنزل به كتبه، ومع عبادتهم إياه لا يشركون بعبادته أحدا كائنا من كان، بل بالإلهية يفردوه دون ما سواه. فمن عبد الله تعالى 1000 سنة ثم أشرك به لحظة من اللحظات ومات على ذلك حبط جميع عمله، وصار هباء منثورا حيث أشرك مع الله في عبادته من هو مثله مخلوق لعبادة الله عز وجل. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أي إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. يؤيده قوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلا ليعبدون، أي ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها، وهذا اختيار ابن جرير. وقال ابن جريج ومجاهد: إلا ليعرفون. وقال الربيع بن أنس: أي إلا للعبادة طوعا أو كرها. وقال السدي: من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهذا منهم عبادة ولا ينفعهم مع الشرك. وقال الضحاك: المراد بذلك المؤمنون. انتهى من تفسير ابن كثير. وقال الكلبي والضحاك وسفيان: هذا خاص لأهل طاعته من الفريقين، يدل عليه قراءة ابن عباس رضي الله عنهما: وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون. ثم قال في آية أخرى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال بعضهم: وما خلقت السعداء من الجن والإنس إلا لعبادتي، والأشقياء منهم إلا لمعصيتي. وهذا معنى قول زيد بن أسلم قال: هم على ما جبلوا عليه من الشقاوة والسعادة. وقيل معناه: إلا ليخضعوا إلي ويتذللوا. ومعنى العبادة في اللغة التذلل والإنقياد. فكل مخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء الله ومتذلل لمشيئته، ولا يملك أحد لنفسه خروجا عما خلق عليه قدر ذرة من نفع ولا ضر. وقيل: إلا ليعبدون، أي ليوحدون. فأما المؤمن فيوحده في الشدة والرخاء، وأما الكافر فيوحده في الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء. بيانه قوله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، الآية. انتهى من تفسير البغوي رحمه الله تعالى. قلت: وهذه الأقوال في هذه الآية وإن كانت متقاربة والآية تسع جميعها، أرجحها الأول، وهو قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إلا لآمرهم وأدعوهم
إلا
إلا لآمرهم وأدعوهم لعبادتي. يؤيده قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآية، وغيرها من الآيات.
ذكر رحمه الله تعالى كلام أهل العلم في الآية العظيمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذكر أن من أهل العلم من حملها على ما يتعلق بالقدر، كالقول بأنه ما جبل عليه من الشقاوة والسعادة، وبعضهم حملها على المطيعين، أنه ما خلق الجن والإنس من أهل الإيمان إلا لعبادته. وذكر القول المشهور فيها عن علي رضي الله عنه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم أن يعبدون وأدعوهم لعبادتي. وعلى هذا يكون المعنى عام من يدخل فيه المؤمن وغير المؤمن، ثم إن منهم من يطيع فيكون مؤمنا، ومنهم من يعصي فيكون عاصيا. والله تعالى قد أمرهم جميعا أن يطيعوه وأن يعبدوه. ولهذا أيده الشيخ رحمه الله وقال إنه يدل عليه قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا، وهذا أمر للجميع. وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذا للجميع. فهذا محصل الكلام في هذه الآية من جهة الأقوال. نعم. وما يذكره رحمه الله من القراءات، الأصل اعتماد القراءة التي اتفق عليها الصحابة، لكن ثمة قراءات نسخت فيستدل، يعني يستفاد منها من جهة المعنى، كقراءة ابن عباس رضي الله عنه: وما وما أمروا إلا وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون. هذا باب التفسير يتضح، يعني يرى أن الآية خاصة بالمؤمنين، لكن المعتمد هو القراءة التي اتفق عليها الصحابة رضي الله عنهم، من القراءات التي تكون قد نسخت أو تكون باب التفسير فهذه ليست عليها العمدة، وإنما يستفاد منها في بيان المعنى. نعم.
ويؤيد ذلك أن الله تبارك وتعالى إنما شاء العبادة من جميع عباده وأرادها منهم وقضاها عليهم في الشرع لا في الكون، فمن أطاع أمره وأتى بما أراده وشاءه منه فله رضاه والجنة، ومن خالف في ذلك فله سخطه والنار. ولو شاء الله تعالى من جميعهم العبادة وأرادها في الكون لم يكن لهم بد من ذلك، ولم يكن لأحد إلى معصية الله تعالى من سبيل، ولا يخرج عن قضائه تعالى وقدره شيء من المخلوقات مثقال ذرة، فإنه لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا مضاد لأمره، ولا ناقض لما أبرمه، ولا دافع لما قدره. ولذلك قال المفسرون هذا المعنى في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فقال ابن عباس وقتادة والحسن وأمر ربك، وقال الربيع بن أنس وأوجب ربك، وقال مجاهد وأوصى ربك، وقرأ أبي بن كعب وابن مسعود والضحاك بن مزاحم ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ولو أنه تبارك وتعالى قضى في الكون ألا يعبد إلا إياه لم يشرك به أحد من خلقه، وإنما قضى ذلك شرعا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وهذه المشيئة منه للعبادة من عباده شرعا عامة للمؤمنين وكافرهم، وأما مشيئته للعباد الكونية القدرية وأما مشيئته للعبادة الكونية القدرية فخاصة للمؤمنين، فلهذا اتفقت فيهم المشيئتان، فوافقوا المشيئة الشرعية لما سبق لهم في المشيئة القدرية الكونية، وأما الكافر فلم يوافق المشيئة الشرعية لما سبق عليه في المشيئة القدرية من الشقاوة، فتبين بهذا أن المشيئة الكونية القدرية لا خروج لأحد منها ولا محيد له عنها، سواء سبقت له بالشقاوة أو السعادة. وأما المشيئة الشرعية فمن كان سبق له في القدرية أنه يوافقها كان كذلك، أو يخالفها كان كذلك.
الإرادة تطلق في النصوص ويراد بها تارة الإرادة الكونية القدرية، فهذه لا بد أن تقع ولا بد أن تتحقق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأراد سبحانه وتعالى النصر يوم بدر فتحقق مع قلة عدد المسلمين وكثرة عدد الكفار، وأراد سبحانه وتعالى أن تقع المصيبة يوم أحد لحكمة بالغة عنده عز اسمه لما خالف الرماة ما أمروا به فوقعت المصيبة في أحد التي سماها الله مصيبة، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كل هذا بقدره سبحانه وإرادته. فالنوع الأول الإرادة الكونية، هذه لا خروج لأحد عنها ولا بد أن تقع. ثم هذه الإرادة الكونية منها ما يكون محبوبا لله عز وجل ومنها ما لا يكون محبوبا. النوع الثاني من الإرادة الإرادة الشرعية، يريد الله عز وجل من العباد الصلاة، يريد منهم الصيام فيأمرهم سبحانه وتعالى بذلك، فإذا صلى المصلي وصام الصائم تحققت فيه الإرادة الشرعية، ولهذا الإرادة الشرعية محبوبة لله عز وجل. أما الإرادة الكونية فتارة تكون محبوبة وتارة تكون غير محبوبة. وعدم التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية هو الذي سبب الاضطراب العظيم عند المعتزلة، لأنهم يظنون أن الإرادة نوع واحد، وهذا غلط. الإرادة ليست نوعا واحدا، بل الإرادة نوعان، وثمة إرادة كونية وإرادة شرعية. هنا الشيخ حافظ رحمه الله سماها المشيئة الشرعية والمشيئة الكونية، والمعروف عند أهل العلم وكذلك سماها ابن كثير رحمه الله، جعل المشيئة نوعاً، مشيئة كونية ومشيئة شرعية. والمعروف عند أهل العلم أن الذي يقسم هو الإرادة لا المشيئة، لأن الإرادة الكونية هي المشيئة كما قال الشافعي رحمه الله في الأم، ومشيئة الله إرادته. فالشيخ رحمه الله قال إن هناك مشيئة شرعية ومشيئة كونية، كانوا يرى أن الأمر في هذا سهل، عبر بالمشيئة أو عبر بالإرادة، لكن معروف أن الإرادة هي التي تنقسم إلى إرادة كونية وهي المشيئة العامة، وإرادة شرعية وهي التي ذكرنا. نعم.
وأما معنى العبادة فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، يعني الظاهرة. وكذلك حب الله ورسوله وخشيته والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك من العبادة لله، يعني الباطنة. وجماع العبادة وأمثال ذلك من العبادة لله يعني الباطنة. وجماع العبادة كمال الحب مع كمال الذل، وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة بحثها في بابها من المتن.
أمر العبادة يحتاج طالب العلم أن يضبط معناه. أصل العبادة من الذل والخضوع، يقال طريق معبد إذا كان مذللا بالوطء. العبادة هي خضوع العبد لربه سبحانه وتعالى وتذلله له على هيئة لا يصح أن يتذلل بها لأحد من الناس بل من جميع المخلوقين، وإنما هو تذلل وخضوع خاص لله عز وجل. حدها شيخ الإسلام بهذا التعريف المشهور، وهو من أحسن تعريفاتها لما فيه من العمومية. العبادة ماذا تشمل؟ لسانك يدخل في العبادة، عينك، أذنك، يدك، رجلك، قلبك، لأن الله سبحانه وتعالى زودك بهذه وأمدك بالنعم لتستعمل نعم الله تعالى في استثمارها في طاعة هذه الجوارح وما أمدك به تعالى. فالقلب له عبادة بالخشوع والخضوع والذل والحب والرجاء والاعتقاد الحق في الله عز وجل. واللسان له عبادة بالذكر والشكر وقراءة القرآن ونحو ذلك. والقدمان لهما عبادة بالسعي في دروب الخير والذهاب إلى المساجد والطواف حول الكعبة. والعين لها عبادة باستعمالها وإرسالها في ما فيه رفعة للعبد من قراءة القرآن وتعلم العلم ونحو ذلك. ومن عبادة العين غضها عن ما حرم الله تعالى، وهكذا الاستماع إلى ما يحبه الله تعالى وكف السماع عما حرم سبحانه وبحمده. إذن العبادة تشمل نوعين اثنين. النوع الأول العبادة الظاهرة التي تظهر وتتضح، وإذا كانت ظاهرة فإما أن تسمع بأن تنطق بلسانك، وإما أن ترى بأن تظهر على جوارحك. والنوع الثاني العبادة الباطنة، ولهذا قال رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالأفعال الظاهرة كما ذكرنا، والأفعال الباطنة أيضا التي تكون مما لا يطلع عليه إلا الله عز وجل من الحب والخضوع والرجاء والخشوع ونحو ذلك من أنواع العبادات. نعم. إن
شاء الله.
عليكم السلام ورحمة الله. متداخل. هو إذا أدى العبادة لأن الله تعالى أمر بذلك فإنه لم يؤدها إلا لأنه خاضع لله عز وجل. ولهذا إذا تمرد كما فعل إبليس قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقال في الموضع الآخر أستكبرت أم كنت من العالين. المتمرد على العبادة لا يخضع لأمر الله تعالى، لكن يتفاوت الناس في درجة هذا الخضوع والخشوع. فإذا فعلها المسلم مطيعا لله فعنده خضوع لا بد، ما يفعلها هكذا بلا خضوع لا بد أن يكون، لو أنه لم يخضع لله تعالى لفعل فعل متكبر إبليس وأمثاله. نعم.
قال رحمه الله: أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. أخرج أي الله تبارك وتعالى فيما أي زمن الذي قد مضى، وذلك بعد خلقه آدم عليه السلام، من ظهر آدم أبي البشر عليه السلام ذريته كل من يوجد منهم إلى يوم القيامة كالذر أي كهيئته. وأخذ عز وجل العهد عليهم، وتفسير العهد أنه الضمير للشأن أو الحال، هو ربهم لا رب معبود مستحق للعبادة، ولذا قيد بحق غيره، وإلا فكم قد اتخذ أعداؤه من أرباب وعبدوها بالباطل بدون حق بل بالظلم العظيم. قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال: فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. أخرجاه في الصحيحين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة. بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا. قال تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية، إلى قوله المبطلون. رواه أحمد والنسائي والحاكم، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه، وقد روي من طريق كثيرة موقوفة. وقد روي من طرق كثيرة موقوفة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، الآية. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها، كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي رب، من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال: ربي، وكم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي رب، زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت فقال: أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطيها لابنك داود؟ قال: فجحد آدم، فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره نحو ما تقدم إلى أن قال: ثم عرضهم على آدم فقال: يا آدم هؤلاء ذريتك، وإذا فيهم الأجذم والأبرص والأعمى وأنواع الأسقام. فقال آدم: يا ربي لما فعلت هذا بذريتي؟ قال: كي تشكر نعمتي. وقال آدم: يا ربي من هؤلاء الذين أراهم أظهر الناس نورا؟ قال: هؤلاء هم الأنبياء يا آدم من ذريتك. ثم ذكر قصة داود كنحو ما تقدم. وعن هشام بن حكيم رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتبدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم، ثم أشهدهم على أنفسهم، ثم أفاض بهم في كفيه، ثم قال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار.
هذا هو القول الأول. موضوع العهد والكلام فيه يحتاج طالب العلم إلى ضبطه، لأن كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى فيه وقد يكون فيه شيء من الغموض، نحاول أن نلخصه لك إن شاء الله عز وجل الآن. العهد هو الوارد في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. القول الأول في هذا العهد هو الذي سمعت هنا في هذه النصوص والآثار، وهو قول جماهير المفسرين رحمهم الله، أن المراد بالميثاق ما جاء في هذه الأحاديث والآثار، أن الله استخرج ذرية آدم من ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم فأجابوه بهذا الذي ذكر في الآية: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. هذا مشهور عن كثير من السلف رضي الله عنهم. يأتي قول آخر إن شاء الله تعالى، قال أصحابه: إن الآية لم يذكر فيها آدم أصلاً، ما المذكور؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم، ولم يذكر فيها ظهر آدم، وإنما ذكر فيها ظهورهم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، ولم تذكر ذرية آدم، وإنما ذكرت ذريتهم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قالوا: فهذا يدل على أن هذه الآثار لا تعلق لها بالآية، وإنما المراد كما سيأتي إن شاء الله عند عرض القول الآخر، المذكور في الآية غير المذكور في الآثار. ولهذا اختاروا أن المراد كما سيأتي هو الفطرة، أن المراد هنا هو الفطرة. الشيخ حافظ رحمه الله تعالى لما ذكر القول الثاني ذكر أن القول الثاني لا يخالف هذا القول، القول الأول. فهناك أكثر من عهد، العهد الأول هو المذكور في النصوص هذه والآثار وأقواها حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، أن الله تعالى يقول للكافر في القيامة حين يرى هذا العذاب: لو كان لك مثل ما في الأرض أكنت مفتديا به؟ فيقول: بلى. قال: قد طلبت منك أهون من ذلك وأنت في ظهر آدم. قالوا: هذا من الأدلة الظاهرة على أن المراد هذا القول الذي نقوله، وهو أن الآية تربط بهذه النصوص وبهذه الآثار، وأن الاستخراج من ظهر آدم. القول الثاني الذي قالوا إنه قول إن المراد به الفطرة، سيجيبون على قوله تعالى: قالوا: بلى، شهدنا. ويجمع الشيخ حافظ رحمه الله تعالى لاحقا بأن هذا عهد هو المذكور في الآثار، وثمة عهد آخر هو الذي فطروا عليه، وثمة عهد ثالث هو الذي بعثت به الرسل صلى الله عليه وسلم مذكرة لهم بما فطروا عليه. نعم.
رواه ابن جرير وابن مرداويه من طرق عنه، وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق وقضى القضية أخذ
وقضى القضية قضية. عندك ضبطها القضية؟
الياء غير مضبوطة يا شيخ.
قضية.
لكن عندي شيخ القاف مضمومة.
الإيش؟
القضي. القاف مضمومة والضاء مسكرة.
قضية؟
نعم.
ممكن القضية.
قضية.
يمكن. لكن هي بل يمكن تكون القضية. أنا تأتي القضية أيضا. نعم.
قرأها يا شيخ.
كما عندك. نعم.
لما خلق الله الخلق وقضى القضية أخذ أهل اليمن بيمينه وأهل أخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بشماله فقال يا أصحاب اليمين فقالوا لبيك وسعديك قال ألست بربكم قالوا بلى قال يا أصحاب الشمال قالوا لبيك وسعديك قال ألست بربكم قالوا بلى ثم خلط بينهم فقال له يا رب لما خلطت بينهم قال لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ثم ردهم في صلب آدم رواه ابن مرداويه وفيه جعفر بن الزبير
رواه ابن مرداويه
سمي شيء
ابن مرداويه
رواه ابن مرداويه وفيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخرج الله ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر وهو في أذي من الماء
كذا إيش عندك ما ضبطها
عندي يا شيخ مشددة الياء فقط
ما علق عليه
لا شيخ والألف ممدودة
ما هو واضح نعم رواه ابن جرير نعم
رواه ابن جرير وله عنه رضي الله عنه قال إن الله تعالى مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة فأخذ عليهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وتكفل لهم بالرزق ثم أعادهم في صلبه فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذ فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يقر به لم ينفعه الميثاق الأول ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة وله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قال أخذ من ظهري كما يؤخذ بالمشط من الرأس فقال لهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى قالت الملائكة شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وصحح ابن كثير وقفه وعن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى الآيات قال فجمعهم له يومئذ جميعا ما هو كائن منه إلى يوم القيامة فجعلهم في صورهم ثم استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى الآية قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري ولا تشركوا بي شيئا وإني سأرسل إليكم رسلا ليذكروكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي قالوا نشهد أنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك فأقروا له يومئذ بالطاعة ورفع أباهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك فقال يا ربي لو سويت بين عبادك قال إني أحببت أن أشكر ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النور وخص بميثاق آخر من الرسالة والنبوة فهو الذي يقول تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم الآية وهو الذي يقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله الآية ومن ذلك قال هذا نذير من النذر الأولى ومن ذلك قال وما وجدنا لأكثرهم من عهد الآية رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه وفي البغوي قال مقاتل وغيره من أهل التفسير إن الله تعالى مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء كهيئة الذر يتحركون ثم مسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر فقال يا آدم هؤلاء ذريتك ثم قال لهم ألست بربكم قالوا بلى فقال للبيض هؤلاء في الجنة برحمتي ولا أبالي وهم أصحاب اليمين وقال للسود: هؤلاء في النار ولا أبالي، وهم أصحاب الشمال. ثم أعادهم جميعا في صلبه. فأهل القبور محبوسون حتى يخرج أهل الميثاق كلهم من أصلاب الرجال وأرحام النساء. فقال الله تعالى: في من نقض العهد الأول وما وجدنا لأكثرهم من عهد. وقال بعض أهل التفسير: إن أهل السعادة أقروا طوعا وقالوا بلى، وأهل الشقاوة قالوا تقية وكرها. وذلك معنى قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. واختلفوا في موضع الميثاق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ببطن نعمان واد إلى جنب عرفة. وروي عنه أيضا أنه بدهناء من أرض الهند، وهو الموضع الذي هبط آدم عليه السلام وهو الموضع الذي هبط آدم عليه السلام عليه. وقال الكلبي: بين مكة والطائف. وقال السدي: أخرج آدم عليه السلام من الجنة فلم يهبطه من السماء، ثم مسح ظهره فأخرج ذريته.
الأصل تحديد الموضع مما هو من الغيبيات لا يلزم فيه بشيء إلا بنص عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب قوله عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. الغالب أن هذه من الأشياء التي تتلقى عنهم. نعم.
وروي أن الله تعالى أخرجهم جميعا وصورهم وجعل لهم عقولا يعلمون بها وألسنا ينطقون بها، ثم كلمهم قبلا يعني عيانا، وقال: ألست بربكم؟ وقال الزجاج: وجائز أن يكون الله تعالى جعل لأمثال الذر فهما تعقل به، كما قال تعالى: قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. قال البغوي: فإن قيل فإن معنى قوله وإذ أخذ ربك
فإن قيل
فإن معنى قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم.
لا غلط عندكم. فإن قيل ما معنى؟ عدلها.
كيف يا شيخ؟
فإن قيل ما معنى قوله؟
السلام عليكم. قال البغوي: فإن قيل ما معنى قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وإنما أخرجهم من ظهر آدم. قيل إن الله تعالى أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض، على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء في الترتيب، فاستغنى عن ذكر ظهر آدم لما علم أنهم كلهم بنوه وأخرجوا من ظهره.
هذا وجه الجواب، يعني كأنهم يجيبون على حجة أصحاب القول الآتي، أن الله تعالى يقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وما ذكر آدم في الآية، وإنما ذكر بنو آدم. الإخراج ذكر فيه بنو آدم ولم يذكر فيه ظهر آدم. يقول هذا الجواب: أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض، على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء، ومعلوم أنهم جميعا يرجعون إلى آدم، فاستغني عن ذكر ظهر آدم لما علم أنهم جميعا من بنيه. نعم.
قوله تعالى: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، أي أشهد بعضهم على بعض. قوله: شهدنا أن تقولوا، قرأ أبو عمرو أن يقولوا أو يقولوا بالياء فيهما، وقرأ الآخرون بالتاء فيهما. واختلفوا في قوله شهدنا. قال السدي: هو خبر من الله عز وجل عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم. وقال بعضهم: هو خبر عن قول بني آدم أشهد الله بعضهم على بعض.
نعم.
فقالوا: بلى شهدنا. وقال الكلبي: ذلك من قول الملائكة، وفيه حذف تقديره. لما قالت الذرية بلى، قال الله عز وجل للملائكة: اشهدوا.
الآية في قوله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. هنا إما أن يوقف فيقال: قالوا بلى، ثم يستأنف: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وإما أن يوقف على قوله شهدنا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. من الشاهد؟ قيل إن الشاهد هو بنو آدم شهدوا على بعضهم، شهد بعض بني آدم على بعض. وقيل إن الشاهد هو الله وملائكته لما أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فقال الله وقالت ملائكته شهدنا، يعني شهدنا الآن عليكم أنكم أقررتم بهذا الميثاق. قوله تعالى أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين قرئ بقراءتين، أن تقولوا وقرئ أن يقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، ولهذه توجيه ولهذه توجيه. أن تقولوا يكون كلام مواجهة معهم، أن تقولوا أنتم يا من تسمعون الآن من يعني أن الله يقول لهم، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين لا حجة لكم في هذا، وإما أن يكون بضمير الغيبة أن يقولوا أي هم أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. نعم.
ومن قرأ بالتاء فتقدير الكلام أخاطبكم ألست بربكم لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين.
قوله أن يقولوا قبل
الله عليك. قوله أن تقولوا
أن يقولوا يعني وأشهدهم على أنفسهم.
قوله
أن يقولوا يعني وأشهدهم على أنفسهم قبلها.
أعيد الكلام يا شيخ؟
لا بس قبلها بسطر واحد.
قوله أي أنا عندي شيخ لا أن تقولوا
لا أن يقولوا أن يقولوا.
قوله أن يقولوا يعني وأشهدهم على أنفسهم أن تقولوا
أن يقولوا.
قوله أن يقولوا يعني وأشهدهم على أنفسهم أن يقولوا أي لئلا يقولوا أو كراهية أن يقولوا. ومن قرأ بالتاء
اتضح الآن. من قرأ بالتاء الكلام اللي عنده أن تقولوا الآن بالتاء، القراءة الثانية أن تقولوا، الكلام الأول أن يقولوا. نعم.
ومن قرأ بالتاء فتقدير الكلام أخاطبكم ألست بربكم لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أي عن هذا الميثاق والإقرار. فإن قيل كيف تلزم الحجة واحدا لا يذكر الميثاق؟
هذا مما أورده أهل العلم، يقول من منا الآن يذكر هذا الميثاق الذي أخذ من ظهره؟ هذا مما أورد، والله تعالى جعل هذا الميثاق حجة وأشهدهم على أنفسهم وبين أنه ليس لهم حجة في القيامة أن يغفلوا عن هذا الميثاق، كيف يلزم هذا الميثاق الذي لا يذكره أحد؟ هذا مما جعل أهل القول الثاني يقولون إن المراد الفطرة لأنه لا أحد يذكر هذا الميثاق. سيأتي جواب أصحاب هذا القول الأول، هذا الميثاق أخذ ثم أتبعت الرسل عليهم الصلاة والسلام مذكرة بهذا الميثاق، فلا يؤاخذون فقط بمجرد هذا الميثاق، وإنما ستأتيهم رسل تذكرهم بهذا الميثاق الذي أخذ منهم، فمن أطاع الرسل فقد حقق ما أقر به في الميثاق، ومن خالف الرسل فقد نقض ما أقر به في الميثاق. أما المؤاخذة فليست على هذا الميثاق الماضي الذي لا يذكره، وإنما على عصيانه للرسل بدليل قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فالحجة هي بالرسل. والميثاق الأول من اتبع الرسل عليهم الصلاة والسلام حين ذكروه بذاك الميثاق يكون قد أقر في أول الأمر والتزم بعد بعثة الرسل، فإذا رد ما قالته الرسل يكون إقراره الأول غير نافع له لأنه رد ما أمرته به الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم.
فإن قيل كيف تلزم الحجة واحدا لا يذكر الميثاق؟ قيل قد أوضح الله تعالى الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا، فمن أنكره كان معاندا ناقضا للعهد ولزمته الحجة، وبنسيانهم وعدم حفظهم لا يسقط الاحتجاج بعد إخبار المخبر صاحب المعجزة،
يعني الرسول، يعني كونه يغفل أو ينسى لا يمكن أن يقر على هذا بعد أن أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، يقول إنما أخذ الميثاق عليكم لئلا تقولوا أيها المشركون إنما أشرك آباؤنا من قبل ونقضوا العهد وكنا ذرية من بعدهم أي كنا أتباعا لهم فاقتدينا بهم، فتجعلوا هذا عذرا لأنفسكم وتقولوا أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أفتعذبنا بجناية آبائنا المبطلين، فلا يمكنهم أن يحتجوا بمثل هذا الكلام بعد تذكير الله تعالى بأخذ الميثاق على التوحيد. وكذلك نفصل الآيات أي نبين الآيات ليتدبرها العباد ولعلهم يرجعون من الكفر إلى التوحيد، انتهى البغوي. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: وذهب طائفة من السلف والخلف أن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية: على هذه الملة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء.
كما تولد
كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جذعاء؟ أخرجاه. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وعن الأسود بن سريع من بني سعد قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 غزوات، قال: فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه، ثم قال: ما بال أقوام يتناولون الذرية؟ فقال رجل: يا رسول الله، أليس أبناء المشركين؟ فقال: إن خياركم أبناء المشركين، ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة، فما تزال عليها حتى يبين عنها ألا إنها ليست نسمة ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة، فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها، فأبواه يهودانها وينصرانها. فأبواها يهودانها وينصرانها. قال الحسن: ولقد قال الله تعالى في كتابه: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قالوا: ولهذا قال تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم، ولم يقل من آدم، من ظهورهم، ولم يقل من ظهره، ذريتهم، أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، كقوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. وقال: ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال تعالى: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. ثم قال تعالى: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. أي وجدهم شاهدين.
أوجدهم بدون عندكم
بدون شيخ حمزة
بدون عنده إشكال في النسخة الجديدة. نعم.
أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالا.
نعم. هذا القول الثاني، واختصره رحمه الله بأنهم يقولون ذلك حالا. القول الأول مفاده أن ذلك العهد لما أخذ عليهم نطقوا وقالوا بلسان المقال، أما هنا فقد أقروا بلسان الحال. هذا المعنى، أن المراد أنهم فطروا على التوحيد. استدل أصحاب هذا القول بأن المراد الفطرة بمواضع من الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم، من ظهورهم ولم يقل من ظهره، ذريتهم ولم يقل ذريته، وجعلهم نسلا بعد نسل يتناسلون ويتكاثرون، كما قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. فقالوا: الآية ليس لها تعلق بآدم بل بذريته. وبالتالي يكون المعنى أنهم قالوا هذا بلسان الحال لا بلسان المقال. استدلوا على صحة مقولتهم بما سيأتي في الآيات، بأن الشهادة تكون بلسان الحال كما أنها تكون بلسان المقال، فإن قولهم قالوا بلى على توجيه أصحاب هذا القول لا يكون نطقا، وإنما قالوه من باب الشهادة على أنفسهم، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. يقول: ما كانوا يقولون نحن كفار، بل يزعمون أنهم مؤمنون، لكن لسان حالهم ووضعهم يدل على الكفر. هذا هو المعنى. استدلوا أيضا كما سيأتي بأن الله تعالى جعل هذا الميثاق حجة مستقلة، مع أنه لا أحد يذكر هذا الميثاق، فكيف يكون حجة؟ وتقدم الكلام عن أنه يكون حجة من جهة أن الرسل يأتون ليذكروا بهذا الميثاق، فمن أطاع الرسل وذكر بذاك الميثاق يكون قد أطاع حين أخذ منه أولاً ثم أطاع الرسل. ومن رد على الرسل عليهم الصلاة والسلام أمرهم فإنه يكون ذاك الإقرار الأول لا ينفعه، ويكون قد نقض إقراره الأول برده على الرسل. نعم.
أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالا. قال: والشهادة تكون بالقول كقوله تعالى: قالوا شهدنا على أنفسنا الآية، وتارة تكون حالا كقوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي حالهم شاهد عليهم بذلك لأنهم قائلون ذلك. وكذا قوله تعالى: وإنه على ذلك لشهيد، كما أن السؤال تارة يكون بالمقال، وتارة يكون بالحال كقوله تعالى: وأتاكم من كل ما سألتموه. قالوا: ومما يدل على أن المراد بهذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك، فلو كان قد وقع هذا كما قال من قال لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه.
نعم، قالوا لو كان حجة الميثاق هذا لكان لابد أن كل واحد منا يتذكر ذاك العهد حتى يكون حجة عليه. قال: أما أن يكون غير متذكر له ثم يكون حجة عليه فكيف تتم الحجة في هذه الحال؟ وتبين الكلام ورد أصحاب القول الأول عليه. نعم.
فإن قيل إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم به كاف في وجوده، فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره، وهذا جعل حجة
وهذا جعل
حجة مستقلة عليهم، فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد. ولهذا قال تعالى: أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أي عن التوحيد، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا الآية انتهى. قلت: ليس بين التفسيرين منافاة ولا مضادة ولا معارضة، فإن هذه المواثيق كلها ثابتة بالكتاب والسنة. الأول: الميثاق الذي أخذه الله تعالى عليهم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. الآيات، وهو الذي قاله جمهور المفسرين رحمهم الله في هذه الآيات، وهو نص الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما. الميثاق الثاني: ميثاق الفطرة، وهو أنه تبارك وتعالى فطرهم شاهدين بما أخذه عليهم في الميثاق الأول، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله الآية، وهو الثابت في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار والأسود بن سريع رضي الله عنهم وغيرها من الأحاديث في الصحيحين وغيرهما. الميثاق الثالث هو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فمن أدرك هذا الميثاق وهو باق على فطرته التي هي شاهدة بما ثبت في الميثاق الأول فإنه يقبل ذلك من أول مرة ولا يتوقف، لأنه جاء موافقا لما في فطرته وما جبله الله عليه، فيزداد بذلك يقينه ويقوى إيمانه فلا يتلعثم ولا يتردد. ومن أدركه وقد تغيرت فطرته عما جبله الله عليه من الإقرار بما ثبت في الميثاق الأول بأن كان قد اجتالته الشياطين عن دينه وهوده أبواه أو نصراه أو مجساه، فهذا إن تداركه الله تعالى برحمته فرجع إلى فطرته وصدق بما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب نفعه الميثاق الأول والثاني، وإن كذب بهذا الميثاق كان مكذبا بالأول فلم ينفعه إقراره به يوم أخذه الله عليه، حيث قال: بلى، جوابا لقوله تعالى: ألست بربكم، وقامت عليه حجة الله وغلبت عليه الشقوة وحق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء.
حاصل ما ذكره رحمه الله تعالى في الجمع هنا أنه لا منافاة بين القولين، فالميثاق الذي أخذ الله على آدم حق وهو الذي عليه الجمهور، كما أن ما قاله أصحاب الثاني من أن المراد بالميثاق هنا الفطرة حق أيضا، وهو ميثاق ثاني لا يعارض الميثاق الأول. ثم جاءت الرسل بميثاق ثالث يجدد في هذا الميثاق الذي جاءت به الرسل الميثاق الأول ويذكر به، فالثابت على فطرته يقبل من الرسل صلى الله عليه وسلم مباشرة، لأنه يجد ما قالته الرسل مطابقا لما هو في فطرته. أما من تغيرت فطرته وحرف إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية كما في الحديث، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يهودانه أي يجعلانه يهودية، أو ينصرانه يجعلانه نصرانية، أو يمجسانه يجعلانه مجوسية، الذي تتغير فطرته على هذا الحال فإنه يرد ما جاءت به الرسل ويأباه، إلا إن رحمه الله تعالى ووفقه لقبول الحق. في هذه الحالة إذا رد ما جاءت به الرسل في هذا الميثاق الثالث لا ينفعه إقراره الأول. ولهذا جمع رحمه الله تعالى بين الأقوال بأن قول من قال إن المراد الميثاق الذي أخذ على ذرية آدم وهم في ظهره كما تقدم في النصوص صواب، ودليله الأقوى حديث أنس في الصحيحين وحديث ثابت لا إشكال فيه، والذين قالوا إن المراد الفطرة لا يناقض كلامهم قول أصحاب القول الأول، بل هو ميثاق ثاني، الله تعالى فطر العباد وجعل فطرهم مهيئة على أن ربهم سبحانه وتعالى هو الخالق لهم وهو المستحق العبادة، ثم جاء الميثاق الثالث على يد الرسل صلى الله عليه وسلم لتذكر بالميثاق الأول. وهذا الكلام منها رحمه الله تعالى الحقيقة أنه من أحسن ما يعني كتب في هذا الباب، لأن العادة أن أصحاب كل قول يؤكدون على قولهم كما تقدم معنا في شرح الطحاوية. شرح الطحاوية رحمه الله تعالى اختار القول الثاني وأيده بنحو 10 وجوه، وبين أن القول الأول ليس بصواب، لكن هنا الشيخ رحمه الله جمع جيدا الحقيقة، قال هذا ميثاق وذاك ميثاق آخر ولا تعارض بين الميثاقين. نعم.
ومن لم يدرك هذا الميثاق بأن مات صغيرا قبل التكليف مات على الميثاق الأول على الفطرة، فإن كان من أولاد المسلمين فهم مع آبائهم، وإن كان من أولاد المشركين فالله أعلم بما كان عاملا لو أدركه، كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال صلى الله عليه وسلم الله تعالى إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين فقال صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين.
نعم، هذا موضع مهم. إذا قيل إن الله تعالى أخذ العهد على هؤلاء ثم إنهم بلغوا وخالفوا العهد وارتكبوا ما فيه نقض لهذا العهد وردوا على الرسل عليهم الصلاة والسلام، ما حال من ماتوا ولم يبلغوا؟ هؤلاء الذين ماتوا ولم يبلغوا إما أن يكونوا من أبناء المسلمين وإما أن يكونوا من أبناء المشركين. المؤكد أن الجميع ماتوا على الفطرة، حتى لو كان ابن يهودي أو نصراني معادي للإسلام، الابن هذا على فطرته حتى الآن لأنه لم يبلغ، ما حالهم؟ أما أبناء المسلمين فثبت في الأحاديث الصحيحة ما يدل على أنهم ناجون لأنهم يتبعون آباءهم. أما ما يتعلق بأبناء المشركين فهذا موضع مما كان بعض أهل العلم يكره الكلام فيه، إذ هو أمر غيبي ويتنازعه أمران، الأمر الأول أنهم على فطرة، والأمر الثاني هذا الحديث الله أعلم بما كانوا عاملين، فإنهم لو تقدمت بهم السن يمكن أن يكونوا على نهج آبائهم كما يحدث كثيرا أن ابن الكافر يكون كافرا وهو غالب وكثير جدا، ويمكن أيضا أن يبلغ ويخالف أباه ويترك الكفر. قالوا إذن يحال الأمر إلى الله كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين لما سئل عن أولاد المشركين سؤالا، قال الله أعلم بما كانوا عاملين، هذا الصبي الذي مات في الثانية أو في الثالثة من عمره الله يعلم لو أنه تقدم به السن وبلغ مبلغ الرجال ماذا سيكون، هل سيكون كأبيه في الكفر و الحقد على الإسلام وأهله وقتالهم، أو أنه سيكون كحال بعض من يهديه الله عز وجل من الكفار بعد مضي سنين، وقد يهدي الله تعالى بعضهم بعد أن يمضي معظم عمره في 90 أو في 70 يسلم بعضهم، فيقال أحل الأمر إلى الله تعالى، وهو يعلم أن هذا الصغير لو أنه بلغ هل سيسلم أو لا يسلم، فيحال أمرهم إلى الله. هذا القول الأول. القول الثاني ورجحه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هو أن أولاد المشركين يكونون في الجنة، بدلالة حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أطفالاً عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الرؤيا المنامية في الجنة، قال وأخبر أنهم أولاد المسلمين، فقال بعض الصحابة وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين. قالوا فدل هذا على أن هؤلاء الأولاد الصغار الذين قد يموت الواحد منهم رضيعا، قد يموت في الثانية في الثالثة في السابعة، المهم لم يجري عليه القلم ولم يبلغ، هو على فطرته ولم يجري عليه القلم بكتابة سيئة فمات، فهو كابن المسلم في كونهم جميعا على فطرة، وحتى لو وقع منه ما وقع فهو مجرد تقليد ولم يجري عليه قلم، ولو ذهب به مثلا أبوه إلى الكنيسة وقلد أباه في صلاته يقول هذا لم يبلغ أصلا ولم يكلف. قالوا فدل حديث سمرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا الله أعلم بما كانوا عاملين ثم أعلم، فجزم بأنهم في الجنة، وهو الذي اختاره الشيخ رحمه الله تعالى وضمن اختيار النووي. والقولان معروفان عن أهل العلم رحمهم الله تعالى، وإلى الله عز وجل الأمر في عباده، وهو سبحانه لا يظلم مثقال ذرة. الحاصل أن الكلام في الميثاق على ما سمعت يعني وعلى هذا التفصيل، وكلام الشيخ حافظ عليه الرحمة كلام في الحقيقة فيه تحقيق وفيه جمع جيد وواضح وفي التوضيح أيضا. عرفت الآن أن القول الأول أن هؤلاء نطقوا بلسان المقال، وأصحاب القول الثاني قالوا إن هذه الشهادة شهادة بلسان الحال، ثم جمع بينها على ما سمعت، والله تعالى أعلم. أي نعم، هذا ما احتجوا به، قالوا إنهم مولودون على الفطرة أيضا. نعم سم.